بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه، أعني جوائز الظالم. لازلنا نتكلم في جوائز السلطان وعماله، وصلنا إلى المسألة الثالثة فيما لو علم تفصيلا أن الجائزة التي أعطاها الظالم إياها هي حرام عينان. قلنا في هذه الحالة يجب ردها على صاحبها، لكن لو لم يجد صاحبها فما هو الحكم؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول أن يتصدق بها نيابة عن صاحبها، هذا القول هو المشهور. القول الثاني أن يحتفظ بها لصاحبها ويوصي بها حتى إذا وافته المنية فإن ورثته يحتفظون بهذه الجائزة وبهذا المال إلى أن يأتي صاحبه. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول: أولا، القول بالتصدق هو قول المشهور، فقد ذهب المشهور إلى التصدق بالجائزة في خصوص موردنا، في خصوص مورد بحثنا، وهو جوائز الظالم. الأمر الثاني، صاحب السرائر ابن إدريس الحلي نسب هذا القول إلى رواية أصحابنا، يعني في المسألة رواية إلا أنها مرسلة، لأنه لم يذكر الرواية بل قال: وعليه رواية أصحابنا، يعني توجد رواية إلا أنه أرسل ذلك ولم يذكر السند. هذه الرواية المرسلة معتضدة بالشهرة المحققة، يعني تحقق الشيخ الأنصاري رحمه الله من الأقوال في المسألة فوجد أن الشهرة الفتوائية بين الأصحاب قائمة على ماذا؟ قائمة على العمل بهذه الرواية، قائمة على التصدق بهذه الجائزة. الأمر الآخر الذي يؤيد المسألة إن التصدق أقرب طرق الإيصال إلى صاحب المال، لأن صاحب المال قد لا يظهر ولا يخرج، فأقرب الطرق للوصول إلى صاحب المال هو التصدق. الأمر الآخر شهادة الحال، فظاهر حال صاحب المال أنه يرضى بالتصدق بما لا، فجميع هذه الأدلة والمؤيدات تؤدي إلى القول بالتصدق. ثم سيأتي إن شاء الله فيما بعد أن العمدة في دليل التصدق هو الروايات، وما عدا الرواية فقابل للمناقشة بأجمعه. أما شهادة الحال بالتصدق فهذا ليس بتام، فبعض الناس لا يقبل بالتصدق، خصوصا إذا كان يأمل في أن يرجع إليه ماله، فإنه لا يقبل بالتصدق بماله. والأمر الآخر، التصدق هو أقرب طرق الوصول إلى مالكه، هذا أول الكلام، لم يصل إلى مالكه شيء حتى تقول إن التصدق هو أقرب طرق الوصول إلى مالكه. على كل حال، عمدة الكلام الروايات الشريفة الدالة على التصدق، فلا يلتزم بما ذكره صاحب السرائر من أن المال يحبس ويوصى به إلى الورثة إلى أن يظهر صاحبه، فهذا إهدار للمال وهذا إتلاف للمال. نقرأ الآن هذا المقدار إلى أن نأتي إلى التفاصيل، تفاصيل الأدلة وتفاصيل مناقشة تلك الأدلة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم الحكم بالصدقة. متى الحكم بالصدقة؟ على القولين، إما بعد اليأس وإما بعد التعريف لمدة سنة، لأن قلنا بدرس الأمس هذه الجائزة إما حكمها حكم اللقطة فلا بد أن تعرف لمدة سنة، وإما حكمها حكم مجهول المالك فلا بد أن يعرف إلى حد اليأس. كلامنا الآن بعد هذه المدة، إما بعد السنة بناء على حكم اللقطة، وإما بعد حد اليأس بناء على أن حكم الجائزة حكم مجهول المالك. ما العمل؟ قولان: القول الأول الصدقة، القول الثاني الاحتفاظ بالمال. قال: ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه، أعني جوائز الظالم، ونسبه، يعني الحكم بالصدقة في السرائر، الشيخ ابن إدريس في السرائر، إلى رواية أصحابنا. قال: روى أصحابنا الصدقة عن التصدق بالجائزة عن صاحبها، فهي يعني الرواية حينما قال روى أصحابنا مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة، يعني عند الشيخ الأنصاري تحقق من ثبوت هذه الشهرة بين الفقهاء، فمشهور الفقهاء أفتى بالتصدق مؤيدة هذه الشهرة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال يعني إلى صاحب المال. كيف أقرب الطرق؟ بالتصدق عام. كيف أقرب الطرق؟ يعني بسرعة توصل الثواب إليه، لأنك إذا تصدقت نيابة عام يصله الثواب بسرعة. هذا تمام الكلام في القول الأول التصدق. القول الثاني: وما ذكره الحلي من إبقائها، إبقاء الجائزة، أمانة في يده، والوصية، يعني والوصية إلى ورثته بإيصالها إلى صاحبها. يقول معرض المال للتلاف، الإبقاء مع الوصية هذا تعريض للمال للجائزة إلى التلف، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك، يعني شهادة حال المالك برضاه بالتصدق. لماذا؟ قال للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا. ما دام المال وصل إليه أنت تقطع أنه يرضى أن ينتفع به بالآخرة إذا تصدقت عنه، ما دام لم ينتفع به في الدنيا. من وين هذا القول؟ بعضهم لا يريد لا دنيا ولا آخرة، يقولون لا ما يريد رحمة الله ولا يريد تنزل على غيره، لا يريد رحمة الله تنزل عليه ولا يريد تنزل على غيره. هذا هو الكلام، من وين تقطع؟ نعم غالبا هكذا إذا كان مؤمنين متدينين هكذا. جيد جيد. هذا والعمدة، يعني من هذه الوجوه ما هو أقواها وعمدتها؟ ما أرسله في السرايا، يعني الرواية المرسلة هي العمدة، مؤيدان بأخبار اللقطة وما في حكمها. ما في حكم اللقطة ما هو؟ الوديعة، كما في رواية اللص، رواية اللص الذي أودع ما سرقه عند، مرت علينا صفحة اللي هي رواية حفص بن غياث، رواية حفص بن غياث صفحة 187، صفحة 187 ماذا قال؟ قال لا يرد، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حوله، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها. لاحظ قال فإنها بمنزلة الصدق، اللقطة هي ليست لقطة. مورد رواية حفص بن غياث الوديعة التي أودعها اللص. هنا الإمام عليه السلام نزل الوديعة، وديعة اللص، بمنزلة اللقطة، لذلك قال هنا، قال مؤيدا بأخبار اللقطة، أخبار اللقطة أن يتصدق بعد السنة، وما في حكمها، ما في حكم اللقطة وهي وديعة اللص كما في رواية حفص بن غياث، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية الشامل بإطلاقها لما نحن فيه. ماذا ما نحن فيه؟ ما هو مورد بحثنا؟ جوائز السلطان. كيف تشمل؟ نقرأ الرواية ونبين الإطلاق. الرواية ورد فيها عنوان الاكتسام، ما اكتسبته. الإمام عليه السلام يقول اخرج من جميع ما اكتسبته، هذا عنوان ما اكتسبته الذي اكتسبته يشمل موردين. المورد الأول ما أخذته من السلطان مقابل العمل، المورد الثاني ما أخذته من السلطان بنحو الجائزة. فالرواية مطلقة ليست مختصة بخصوص المال والعوض المقابل للعمل، بل تشمل مطلق الفائدة يرحمكم الله، تشمل ما أخذ من السلطان بنحو الهدية والهبة والجائزة. لاحظ مع الرواية من جوائز بني أمية، حيث قال عليه السلام له، هذا جاي يستتيب عند الإمام، الإمام قال له إذا تريد أنت تتوب أخرج من جميع ما اكتسبت من هؤلاء الظلمة، المال اللي تعرف صاحبه رجع عليه ولا ما تعرف تصدق. هنا موطن الشاهد، إلا ما تعرف تصدق، فإن الرواية مطلقة من جميع ما اكتسبته. ما اكتسبته عنوان ما اكتسبته مطلق، يشمل ما اكتسبته في مقابل عمل السلطان، ويشمل ما اكتسبته من جوائز السلطان. إذن لاحظ العبارة، قال: هذا والعمدة ما أرسله في السرائر. ما أرسله في السرائر مؤيد بثلاثة أشياء: الأول مؤيدا بأخبار لقطة، هذا واحد. المؤيد الثاني: وما في حكمها رواية حفص بن غياث وديعة اللص. الثالث: وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية الشامل بإطلاقها. ما هو وجه الإطلاق هنا؟ كل ما اكتسبه في مقابل سواء كان في مقابل العمل وسواء كان بنحو جائزة، هذا وجه الإطلاق. لما نحن فيه جوائز السلطان من جوائز بني أمية، حيث قال عليه السلام له: اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ما له، ومن لم تعرف تصدى. في بعض الروايات بعض التائبين لما تخلص من الحرام لم يخرج من البيت، طرقوا عليه الباب: لماذا لا تخرج؟ قال: لا أجد ما أستر به عورتي. لاحظ شدة التوبة، شدة الإخلاص: لم أجد ما أستر به عورتي، فإنني قد تصدقت بجميع ما أخذته من يد السلطان. فتعاون الشيعة وأوصلوا له بعض الثياب والملابس لكي يخرج. ويؤيده الآن ثلاثة مؤيدات ذكرنا: اللقطة، وما في حكمها، وهذه الرواية. أيضا يذكر مؤيدين آخرين. المؤيد الأول بالنسبة إلى الصائغ الذي يصيغ الذهب والدراهم، لأن كانت الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، حينما يضرب السكة يبقى بعض ماذا؟ بعض الذهب من الدنانير وبعض الفضة من الدراهم. هذا الباقي هو من جملة الدينار، باقي الفضة هو من جملة الدراهم. الإمام عليه السلام يقول له: تصدق به. الأمر الثاني، يوجد وقف، وهذا الوقف مجهول أربابه وله غلة، هذا بستان يخرج تمر ورطب إلى غلة عنب. ورد في الروايات أن هذه الغلة يتصدق بها. لماذا قال هذه مؤيدات ولم يذكر أدلة؟ لأن موضوعها مختلف. إحنا مورد بحثنا هو ماذا؟ مورد بحثنا جوائز السلطان. جميع هذه الموارد التي ذكرناها خارجة، ما عدا التمسك بإطلاق الرواية. لماذا قال هذه الرواية مؤيد ولم يقل دليل؟ لأنه قد يقال إن الرواية لا إطلاق فيها، لأن الرواية تقول: اخرج من جميع ما اكتسبته. واكتساب افتعال، وصيغة الافتعال ظاهرة في الإحداث، فهي مختصة بالعمل. لذلك الآية الكريمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء، قالوا هي تشمل مطلق الفائدة، لأنها لو كانت خاصة بخصوص التكسب لقالت: واعلموا أنما اغتنمتم. فإن الاغتنام افتعال ظاهر في التكسب، لكن غنمتم غنمتم يشمل مطلق الفائدة، فالتزم المتأخرون من الفقهاء بوجوب تخميس الهدية لأنها غنيمة وإن لم تكن اغتنام. هنا قد يقال في الرواية: لو قال الإمام عليه السلام أخرج من جميع ما كسبت، فالكسب كما يشمل العمل يشمل مطلق الفائدة والهدية والجائزة، لكن الإمام عليه السلام قال أخرج من جميع ما اكتسبت، يعني ما أخذته في مقابل العمل. لذلك الشيخ الأنصاري لم يجعل هذا دليلا، جعلها مؤيدة، وهي الرواية الوحيدة من المؤيدات الخمسة على ماذا؟ من المؤيدات الخمسة على التصدق. وأما البقية، بقية المؤيدات الأربعة، أجنبي عن بحثنا، جوائز السلطان. لاحظ المؤيد الأول أخبار اللقطة خارج عن موردنا، لذلك هو مؤيد وليس بدليل. ما في الثاني، ما في حكم اللقطة، خارج عن مورد بحثنا، وديعة اللص. الثالث جوائز بني أمية، هذا صحيح ضمن مورد بحثنا، لكن قد يناقش في الإطلاق ويقال إن الرواية قالت ما اكتسبت ولم تقل ما كسبت، لذلك جعلها مؤيدا. الرابع قال ويؤيده، يعني أن الحكم بالتصدق، ويؤيده أيضا، أي المؤيد الرابع، الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين الباقي. يعني المؤيد الخامس هذا أيضا أجنبي، وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه. بعد يا مولانا، هذا كم مؤيد الآن؟ خمسة. السادس، وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره. أنت استأجرت أجير ثم بعد ذلك غاب عنك، بقي في ذمتك لذلك الأجير ماله. تستأجرت التاكسي، قال لك أنا أروح وأجي، راح وما جاء، ما حصلته، صار مجهول المال، لا ما 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 لا لا يمكن الوصول إليه. تتصدق يا معلم. هذا المؤيد رقم كام؟ ستة. سبعة، ومثل مصححة يونس، صحيحة يونس، فقلت جعلت فداك، كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علمين، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، وقد بقي المتاع عندنا. هذه مسألة عملية، فما نصنع به؟ قال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، يعني ما ترتب أثر مجهول المالك مجرد الجهالة، لابد من الفحص، لابد من البحث. قال يونس قلت له لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم، يعني فحصت ولم أعثر على المالك. قال فقال عليه السلام بعه وأعطي ثمنه أصحابك. هنا الشاهد، هذه الرواية مهمة سنركز عليها، الإمام ما قال له تصدق، عنوان التصدق لم يرد في الرواية، الإمام أمره قال بعه وأعطي ثمنه أصحابك. قال فقلت جعلت فداك أهل الولاية، يعني هل هم أهل الولاية؟ هل هم الشيعة يعني أصحابي اللي أتصدق عليهم؟ قال فقال نعم. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، لاحظ معي جيدا، هنا قول الإمام عليه السلام بعه وأعطي ثمنه أصحابك. فيها احتمالان. الاحتمال الأول بعه وتصدق على أصحابك، والاحتمال الثاني أن هذا المال مال مجهول المالك، والإمام حينما أذن في التصرف أذن في التصرف في مجهول المالك الذي يرجع فيه إلى الإمام عليه السلام، وفي فترة غيبته إلى الحاكم الشرعي الفقيه العادل الجامع لشرائع الفتوى. إذن يا أخي يا أخي، صارت الأقوال ثلاثة. القول الأول التصدق بالمال، القول الثاني الاحتفاظ بالمال والإيصاء به، القول الثالث يعامل معاملة مجهول المالك، يعني يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي فهو ولي المال، ويتصرف فيه الحاكم الشرعي بما فيه مصلحة المالك المجهول، وعادة يتصدق به. يؤيد هذا الكلام رواية أخرى، شخص جاء إلى الإمام عليه السلام قال هذا المال أنا لا أدري من مالكه، مجهول المالك. الإمام عليه السلام يقول له إذا عثرت لك على مالكه تطيعه؟ قال نعم. قال له إذا أمرك صاحب المال في بمصرفه تصرفه في مصرفه؟ قال نعم. فقال عليه السلام والله ليس له مالك غيري. يعني هذا مجهول مالك مرجعه إلى الإمام عليه السلام، قال اصرفه بين أصحابك، اصرفه على أصحابك، تصدق به. يعني الإمام عليه السلام حينما تصدق لا للزوم التصدق، وإنما تصدق بما أنه ولي المال، هذا مال مجهول المالك، ومجهول المالك مرجعه إلى تصرف الإمام عليه السلام، والإمام أمر بالتصدق. نعم نعم، هذا يعني استدراك على القول بالتصدق. يعني قد نقول بالتصدق لا لوجوب التصدق، بل لوجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي في مجهول المالك وتنفيذ أمر الحاكم الشرعي. قال نعم يظهر من بعض الروايات. ماذا يظهر؟ يعني يظهر أن الحكم ليس للتصدق، بل يرجع الحكم إلى حكم الإمام في مجهول المالك. نعم يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إني قد أصبت مالا، يعني وجدت مالا، وإني قد خفت فيه على نفسي. بعد سمي المال مالا لميل النفوس إليه، الفلوس تغير النفوس، فلو أصبت صاحبه، يعني وجدت صاحبه، دفعته إليه وتخلصت منه. قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ يعني لو وجدت صاحب المال كنت تدفع المال إليه؟ فقال إي والله. خلصنا يا سيدي ومولاي، إي والله. فقال عليه السلام والله ما له صاحب غيري. هذه الكلمة حلوة في درس السيد كاظم الحائري كتاب الخمس في رواية التحليل. يا أبا سيار المال كله لنا. أبو سيار جاي يسأل الإمام عليه السلام يقول لي الخمس إليكم. قال لي يا أبا سيار المال كله لنا، مو الخمس 20% 100% كل ليلة. أي روايات التحليل هذا أيضا والله ما له مالك غيري، والله ما له صاحب غيري. الدنيا يعني إذا مولى محمد وآل محمد إلى من يعني؟ اللهم صل. قال فاستحلفه، قال الراوي فاستحلفه. من الذي استحلف؟ يعني فاستحلف الإمام هذا الرجل، حتى بعد يتأكدها يعني خلاه يحلف أنه يهدي. فاستحلفه أن يدفعه إلى من يعمره. قال فحلف، لما حلف قال الإمام عليه السلام فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفت. أنت تخاف سوء الحساب، أنا أضمن إليه، ولك الأمن مما خفت. قال فقسمه بين إخوانه. الآن الشيخ الأنصاري يناقش، يقول تكلمنا عن التصدق وذكرنا عدة وجوه ومؤيدات للتصدق، يقول العمدة، العمدة فيها هو الروايات، وبعبارة أخرى وبعبارة صناعية، تارة نتكلم على وفق مقتضى القاعدة وتارة نتكلم على وفق مقتضى الروايات والأدلة. إن تكلمنا على وفق القاعدة فالمال يبقى على ملك صاحبه ولا يجوز التصدق به. إذا رجعنا إلى مقتضى القاعدة، هذا المال له مالك أو ليس له مالك؟ نعم له مالك. بجهالة المالك لا ينتقل المال من ملك مالكه إلى الفقراء، فمقتضى القاعدة بقاء المال على ملك صاحبه. فمقتضى القاعدة أن يعامل المال معاملة مجهول المالك. خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة للنص الروايات الشريفة، هذا عمدة بحث اليوم. مقتضى القاعدة أن تعامل الجائزة معاملة المال المجهول المالك. خرجنا عن مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة العلمية بالنص الشرعي بالرواية الشريفة الدالة على لزوم التصدق. وأما بقية الوجوه من شاهد الحال وواء من ناقشها واحد واحد، كلها غير تام، كلها قابل للمناقشة. نعم إذا تمت الرواية خصوصا وأنها معتضدة بالشهرة قلنا بالتصدق. قال هذا، يعني خذ هذا وهو أن العمدة والمهم في الأدلة هو الرواية، هذا الذي قال المهم هو الرواية. وأما باقي ما ذكرناه يعني غير الرواية، باقي ما ذكرناه يعني من مؤيدات التصدق غير الرواية في وجه التصدق، الأمر الأول من أنه إحسان. من قال أن مطلق الإحسان مطلوب ومطلق الإحسان واجب؟ هذا مناقشة إلى الأمر الأول، الوجه الأول من أنه إحسان. اثنين وأنه يعني التصدق أقرب طرق الإيصال، هذا هو الكلام، من قال أنه أقرب طرق الإيصال؟ ثلاثة وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، من قال أن شاهد الحال أنه يرضى بالتصدق؟ بعضهم لا يقبل أن تتصدق بماله خصوصا إذا كان يأمل في رجوع المال إليه، فلا يصلح شيء منها. هذه الثلاثة للتأييد فضلا عن الاستدلال، مؤيد ما يصلح. الآن نناقش فيهم واحد واحد. الأول لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب، هذا مال الغير، بتحسن احسن بمالك، أما بمال غيرك كريم من مال غيرك؟ واضح ولا؟ من هذا ممنوع؟ من قال إن مطلق الإحسان في مال الغير مطلوب؟ يلا خذ أموال الناس وتصدق بها. إذا سألوك ليش تصرف؟ قل هذا إحسان إليه. هذا ممنوع. من قال إن مطلق الإحسان بالنسبة إلى الغير مطلوبه قد يكون مرجوح تهدر أمواله؟ اثنين، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، من قال إن الأقرب أقرب طرق الإيصال هو التصدق عنه؟ أقرب طرق الإيصال توصل المال إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعرف المال حتى يوصل إلى صاحبه، بعد ذلك إذا يئس الحاكم الشرعي يتصدق. قال بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب. ثالث، وأما شهادة الحال فغير مضطردة، يعني ليست في جميع الموارد يشهد حال برضا، في بعض الموارد ما يقبل، مثل قال إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق لعدم يأسه عن وصوله إليه، خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا، يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدق على الشياع. لا إله إلا الله، ناصبي هذا. إذن يا أخي مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة العلمية أن يدفع إلى الحاكم الشرعي لا أن يتصدق بالمال. خرجنا عن هذه القاعدة للنص. قال فمقتضى القاعدة لولا ما تقدم من النص، يعني النصوص الدالة على التصدق، يعني النصوص هي التي منعت من العمل بالقاعدة، هو لزوم الدفع إلى الحاكم. لماذا؟ لأنه ولي مال الغائب، ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك. بعض الملاك ظاهر حالهم أنهم يقبلون يتصدقون، يقول كريم ساعد الفقراء يتصدقون، بعضهم يقول له هذا قبضه، هذا ما يقبل، لا يحتفظ إليه. ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت يعني حال المالك برضاه بالصدقة أو بالإمساك عمل عليها، يعني عمل على شهادة حال المالك، إن كان المالك يرضى بالتصدق يتصدق، أنه ما يرضى يمسك الجائزة له. وإلا يا أخي ماكو شاهد حال هذا الرجال، مجهول حاله، ماذا يعمل الحاكم؟ يكون مخير بقى، يتصرف إما يتصدق وإما يمسك. قال وإلا تخير بينهما، يعني بين التصدق والإمساك، لأن كلا منهما يعني التصدق الصدقة والإمساك تصرف لم يؤذن فيه من المالك، ولا بد من أحدهما ولا ضمان فيهما، لا بد من الإذن، يمسك لا بد من الإذن، يتصدق لا بد من الإذن، ولا طريقة إلى ماذا؟ إلى المالك الأصلي. النتيجة التخير بعد صار تساوي في الملاك بين الإمساك وبين التصدق. جيد مولانا، يوجد احتمال أنه في هذه الحالة ما يتصدق، إذا لم يعلم ظاهر حالة ما يتصدق يمسك. لماذا؟ لأن الأصل بقاء المال على ملك صاحبه، خروج المال عن ملك صاحبه بالتصدق يحتاج إلى دليل، فالأصل الفساد أي معاملة تقدم عليها خارج ملك فاسدة باطلة عاطلة. قال ويحتمل قويا تعين الإمساك، يعني ولا يجوز الصدقة، لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلان التصدق لأصالة الفساد، أصالة فساد المعاملة المستفاد من استصحاب بقاء الشيء على ملك صاحبه. يعني كنا على يقين من ملكية صاحب المال، نشك في خروج هذه الملكية بالتصدق، لا تنقض اليقين بالشك العاصر بقاء المال على مالكه، فأي تصرفان يوجب خروج المال عن ملكية صاحبه هو تصرف فاسد لا دليل عليه. جيد. وأما بملاحظة ورود النص بالتصدق فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة، يعني إذا أخذنا بروايات التصدق لا يجوز الإمساك. لماذا لا يجوز الإمساك؟ يصير بالعكس، الإمساك هذا تصرف لم يؤذن فيه، يحتاج إلى إذن. الروايات أثبتت الإذن في التصدق، فالإذن في الإمساك يحتاج إلى دليل. قال: وأما بملاحظة ورود النص بالتصدق فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة، لأنه يعني الإمساك تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا الشارع، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق. جيد. إلى هنا إلى هنا إلى هنا ذكرنا وجهين، وجه للتصدق ووجه للدفع إلى الحاكم. يوجد وجه ثالث، أن نقول بالتخيير، هو مخير، إما أن يتصدق وإما أن يدفع إلى الحاكم. فمقتضى الجمع بين الوجهين هو الالتزام بالتخيير، إما أن يتصدق وإما ماذا؟ وإما أن يمسك. مو يمسك يعني يدفع إلى الحاكم الشرعي. وفيه ظاهر روايات التصدق الانحصار والتعيون، يعني يتعين عليه أن يتصدق، ما يجوز له غير ذلك. قال: وقد يقال إن مقتضى الجمع بينه نص التصدق وبين دليل ولاية الحاكم هو التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، فلكل منهما الولاية، يعني له ولاية على التصدق وله ولاية للدفع إلى الحاكم الشرعي. ويشكل الحكم بالتخيير بظهور النص في تعيين التصدق، ظاهر النص تعيين التصدق. نعم يجوز الدفع إليه إلى الحاكم من حيث ولايته على مستحق الصدقة وكونه أعرف بمواقعها، بمواقع الصدقة، يعني يجوز أن تدفع إلى الحاكم الشرعي لأنه ولي الفقراء، ولي الفقير، لا من باب أن هذا المال لابد أن يذهب إلى الحاكم الشرعي، من باب الصدقة، أنت تريد أن تتصدق على الفقير فتدفع الصدقة إلى ولي الفقير، ومن هو ولي؟ الحاكم الشرعي الجامع للشرائط. إلى هنا إلى هنا إلى هنا يا أخي يا أخي، نفينا التخيير ونفينا الإرجاء إلى الحاكم الشرعي وأثبتنا تعين التصدق. روايات التصدق هل لها توجيه آخر أو لا؟ هذا ما سنأخذه في الدرس المقبل، ويمكن أن يقال يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.